الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. درس السادس، نزهة النظر. قال: ما الخبر المحتف بالقرائن؟ أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، لأن مراتب الصحة سبعة: الأول ما اتفق عليه الشيخان، الثاني من فرد به البخاري، الثالث من فرد به مسلم، الرابع ما كان على شرطهما، الخامس ما كان على شرط البخاري، السادس ما كان على شرط مسلم، السابع ما صح على غير شرطهما. قال: فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، جلالتهما العلمية، وجلالتهما أيضا من حيث الشرط، فشرطهما من صح ما يكون من الشروط، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول، وهذا كالإجماع، إجماع أهل السنة على تلقي البخاري ومسلم بالقبول، وجمهورهم على تقديم البخاري على مسلم. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتاب، المنتقد قليل، وأكثر من اشتهر عنه الانتقاد دارقطني، وهكذا أبو مسعود دمشقي على مسلم، أبو الفضل الشهيد على مسلم. وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين يجمع بينهما، حيث لا ترجيح، استحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، لأن العمل يكون بالصحيح، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفسه الصحة. أمن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، لكن جاء عدة. أمن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر التميمي، والأستاذ أبو بكر بن فورك بعضهم أشعري وغيرهما، ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، يعني إمام عن إمام عن إمام، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعد ما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا العالم بالحديث المتبحر فيه، لأن العالم بالحديث يميز أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرها، كما يميز الصيرة في يعني الزائف على الصحيح. الآن انزل إلى السوق واذهب إلى غير صيرة، فيقول له: يا أخي صرف لي هذه 100 ريال سعودي، ربما يراها حفراء يصرف لك. لكن إذا ذهبت إلى الصيرة ربما يقول لك: هذه مزورة، هذه غير صحيحة. هكذا أهل الحديث، تجد كثير من الفقهاء يرمون أحاديث فقال رسول الله وقال رسول الله وقال رسول الله، وكثيرها ضعيف وبعضها موضوع، فإذا أتت إلى أهل الحديث قال له: هذا حديث ضعيف، هذا حديث معلم. قال: إلا العالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره، عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث ما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بالصدق، فالله أعلم. ولا في مسند أحمد قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع على بيع بعض، ونهى عنه عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. يعني هذا حديث تتابع فيه ثلاثة من أئمة المذاهب المعلومة المشهورة. ما شاء الله. وأخونا معاذ السني يقول حديث نسمة المؤمن، رواه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيراً.